أعمال الحج خطبة لأخينا الفاضل عبد الواسع السعيدي حفظه الله كانت بتاريخ 16 من شهر ذي القعدة لعام 37 و400 الهجرة، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذه هي الخطبة الثانية في الكلام على شيء من أعمال الحج، إذ الكلام على أعمال الحج بأدلته يطول وقته ويزداد أمده، وحسبنا في هذه الخطبة الثانية أن نقتطف ثمارا مباركة من حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في حجة الوداع، ونأخذ طرفا يسيرا من حجته مع ربطها بشيء من الأمور العملية لمن أراد أن يحج. وليس بوسع الاستقصاء لأعمال الحج في هذا اللقاء إلا إجمالا، والإجمال يكون في بضع دقائق، فكان لابد من التعرض لأمور يحتاجها الحاج والمعتمر والناسك والمجيب لداعي الله جل وعلا. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه، وجمع الألباني عليه رحمة الله إلى جانب حجة الوداع المسرودة في صحيح مسلم بعض الروايات فأدرجها في حجة الوداع، فأسوق السياق مع ما تيسر من زياداته الصحيحة التي ذكرها الألباني عليه رحمة الله. قال جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في 10 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير، وفي رواية فلم يبق أحد يقدر أن يأتي إلا فلم يقدر أحد أن يأتي راكبا أو ماشيا إلا قدم، فتدارك الناس ليخرجوا معه، أي أدرك آخرهم أولهم واجتمعوا ليخرجوا معه، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعمل مثل عمله. ويؤخذ مما قرئ عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر القيام بالحج بعد الأمر به، وعلى القول الراجح أن فرضه كان في 9 فأهوذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10 لم يتأخر وباشر بالحج. وقد أخذ بعض العلماء أن الحج على الفور لا على التراخي، أي أن من قدر وملك وتهيأت له الأسباب فليحج ولا عذر له في التأخير. إذ النبي عليه الصلاة والسلام كان فرض الحج في 9 وحج في 10 فلم يتأخر. قال جابر: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. هذه هي المواقيت البعيدة التي تحيط بيت الله العتيق. وتأملوا إلى الكعبة، البيت الحرام الذي جعله الله قياما للناس، أحاطها الله بالمسجد وأحاط المسجد بالحرم وأحاط الحرم بالمواقيت. فانظروا هذه المواقيت التي لا ينبغي للآفاقي الذي جاء من الآفاق مريدا لحج أو عمرة ألا يتجاوزها إلا محرما، أي مهلا بالإحرام، إما حاجا في أشهر الحج أو معتمرا في أشهر الحج وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، أي من كان من أهل المواقيت فما دون باتجاه الكعبة، فميقاتهم من مواطنهم وبيوتهم يهلون بالحج. وأما الآفاقي فلا يجوز له أن يتجاوز المواقيت إلا محرما بحج أو عمرة، ومن تجاوز الميقات لابسا للمخيط أو لم يهل بحج وعمرة وهو مريد فعليه الرجوع إليهن، أو يجبر دخوله بدم
أما من توجه إلى البلد الحرام ليس قاصدا حجا ولا عمرة فلا يلزمه شيء من المواقيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذه المواقيت بعضها يسمى الآن بمسميات أخرى، ولكن المواطن هي أو قريبة منها، كما تسمى الآن يلملم بالتعدية وهو نفس الموطن. وعلى كل فقد حدد لمن كانوا في الآفاق من أين يكون إحرامهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم المواقيت قبل أن يصلوا إليها كي لا يتجاوزوها إلا محرمين. قال جابر رضي الله عنه: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة أو لأربع وساق هديا. ونحن في شهر ذي القعدة الآن السادس عشر منه، فخرج في آخره وبقي منه خمسة أيام أو أربعة أيام سائرا راكبا من المدينة إلى مكة، والمسافة بين مكة والمدينة نحو من 400 كيلو أو دون ذلك. فقطع هذه المسافة من المدينة إلى مكة في نحو من 9 أيام أو 8 أيام، كأنهم يقطعون في اليوم والليلة ما يقارب 50 كيلو. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع وساق هديا، فخرجنا معه معنا النساء والولدان حتى إذا أتينا ذا الحليفة. وفي هذا جواز حمل الأطفال أيا كانت أعمارهم، ويستحب لمن حمل أولاده معه من ذكور أو إناث أن يحرم عنهم وأن يحججهم، ولا تعد حجة مسقطة لحجة الإسلام، ولكن يؤجر الأبوان إن حججا أو اعتمرا بأولادهما استحبابا لا وجوبا. وهناك آداب شرعية كيف يكون الإحرام للغلام وكيف الرمي عنه والسعي، وليس هذا موضعا للبسط وإنما هي إشارة. قال: فخرجنا معه معنا النساء والولدان حتى أتينا ذا الحليفة. وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة ومن سار من طريقهم، وتسمى الآن أو عند جهلة العوام ببئر علي أو أبيار علي، وسماها الجهال بأبيار علي ظنا منهم أن عليا قاتل الجن في ذلك الموضع، ولا دليل على ذلك فسموها بأبيار علي. وقد نشر في أوساط البلاد اليمنية من هذه الخرافات التي حمل أهلها وزرها وناقلوها إثمها، فجعلوا ما من ضربة بين جبلين ولا أثر على حجر ولا مغارة ولا شيئا ما إلا وجعلوها من ضربة علي أو أفعال علي. فما شأن علي وضرب الجبال؟ وما شأن علي وخرم الصخور؟ هل بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن معلما أم ليشق الجبال والصخور والأحجار؟ فلذا تجد في أماكن كثيرة يقال: ضربة علي، دعسة علي، رمية علي رضي الله عنه وأرضاه. وما يصدق هذا عاقل، لأن علي ليس بينه وبين الجبال ولا الأشجار والأحجار شيئا حتى يشقها. وما قيل هذا في رسول الله ضرب الجبال أو شق الصخور؟ فذو الحليفة ميقات أهل المدينة وهو وادي المبارك. قال حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أصنع، أي ولدت عند الميقات. قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ركعتين. وفي هذا بيان حكمة الله جل وعلا أن جعل في هذه الحجة من النساء من تلد، وجعل في حجة الوداع من النساء من تحيض، لتظهر الأحكام الشرعية لمن حجت وهي نفساء أو حائض ماذا تصنع. حكمة من الله بالغة في تعليم عباده وإصلاحهم. إذ ما جاء أحد يسأل لو ولدت امرأة ماذا تصنع أو حادث ماذا تصنع، بل جعل الله الأحكام الشرعية تجري على ما قدره في إمائه وعباده، فله الحكمة البالغة سبحانه جل وعلا. وفي هذا بيان أن النساء حجت وهن حوامل، وتأملوا كيف أن هذه المرأة ولدت فسألت عن الحكم الشرعي ماذا تصنع، أتعود أم تواصل؟ فجاءت الأحكام الشرعية قائلة من رسول الله عليه الصلاة والسلام اغتسلي، أي افعلي ما يفعله من أراد الحج والعمرة، اغتسلي واستثري بثوب، أي ضعي على موضع خروج الدم رقعة فيها ليف أو عطب، المقصود تضع شيء على موضع خروج الدم وتشد على وسطها كي لا يسيل الدم فيحصل فيه التلوث. اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. وتقوم الحفاظات النسائية وما شابهها الآن مقام ذلك الاستثفار. وأحرمي أي أهلي بالنسك وافعلي كما يفعل الحاج والمعتمر وكما تفعل النساء ذوات الأطهار. والعجيب أن المرأة مع ولادتها ستباشر أعمال الحج، ولدت ثم تسير، هذه بركة وعون من الله. المرأة في زماننا الآن مع توفر جميع أسباب الراحة، إذا كانت في الشهر الأول أو الثاني شكت الهبوط، مع توفر الغسالات والثلاجات والعصارات والآلات والراحة التامة والمآكل والمشارب، إذا كانت في هذه الأشهر الأول شكت الآلام وطلبت المثبتات، والله ما تستطيع، ربما تركت الصلوات المكتوبات بحجة أن عندها هبوط، فكيف لو ولدت؟ فكيف إذا ولدت فإنها ليست بقادرة على عمل؟ وهذه المرأة ولدت والآن تباشر أعمال الحج، ما قالت ارجعوني، نزعت البركة من نساء زماننا، وكانت البركة في من مضى من النساء قائمة، بل كانت من الجدات وأمهات الجدات من تعمل في الوديان فتجلب الماء والحطب وتلد في طريقها ثم تحمل جنينها بعد أن تسرره إلى بيتها وكأنه لم يكن شيء مع قلة وسائل الراحة. فلما كثرت الوسائل وقلت البركة في النساء لأنهن لم يرعين نعمة الله عليهن فنزعت القوة والبركة، وهذه الآن تغتسل وتستثفر وتحرم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت، أي لم يهل شيئا، ثم ركب القصواء حتى استوت به ناقته على البيداء فأهل بالحج. وفي رواية أفرد الحج هو أصحابه. وها هنا يستحب لمن خرج حاجا أو معتمرا أن تتوفر فيه أمور، منها أولا أن يكون مخلصا في حجته لله، فلا ينطلق من بيته إلا هو مريد لوجه الله لا رياء ولا سمعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين توجه للحج والعمرة قبل الإهلال بالنفر قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، أو قال: اللهم حجة لا سمعة فيها ولا رياء، أي لا نسمع به أحد بأننا حجاج ولا نرأي أحد فيقال هذا حاج، إنما الأمر لله جل وعلا. فأخلص نيتك قبل خروجك من بيتك، ومن جملة الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أن يتحلل من المظالم وأن يرد الحقوق إلى أهلها من أشياء لفظية، سب أو آذى، شتم أو نم أو اغتاب أو كان منه ما كان، فليتحلل من أهل المظالم وليرد الحقوق إذا كانت في ذمته من أموال أو دراهم أو ريالات أو عشرات أو مئات أو ألوف أو حقوق، ليتحلل منها، لا يذهب إلى الله بحقوق العباد لن تحط عنه الأحمال في تلك العرصات التي تحط فيها الأوزار، لأن الحقوق لعباد الله. فينبغي له أن يتوب إلى الله توبة ناصحة، وأن يتحلل من المظالم برد الحقوق إلى أهلها والاستحلال من جيرانه وإخوانه وأقربائه وشركائه، فإنه ذاهب في سفر لعله لا يعود. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن اعتمر فمات كتب له أجر العمرة إلى يوم المعتمر إلى يوم القيامة، كما سبق في الخطبة الماضية التي ذكرنا فيها أكثر من 33 حديثا في وجوب الحج وفضله. وينبغي للحاج إذا خرج من بيته أن يتحين مالا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يحج إلا بمال طيب، لا بمال مغصوب ولا منهوب ولا ظالم ولا مال حرام ولا مال أرامل ولا أيتام ولا عقارات محرمة ولا مكوس وضرائب مأخوذة، بل يتحين مالا طيبا من صفوة ماله، لأنه يتقرب بهذا المال للملك المتعال. وينبغي للحاج أن يتعلم المناسك قبل خروجه ليعبد الله على بينة، فقد خرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يلتمس أن يأتم به وأن يعمل مثل عمله، فقف مع من يعلمك كيف تقوم بأعمال الحج والعمرة قبل أن تخرج، إما أن تقرأ أو تجلس بين يدي من يعلمك كي تقوم بالأعمال على علم، فهذا من الأجر العظيم أن تسعى من أجل تحصيل العلم لتعبد الله على بصيرة. ومن جملة الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أن يختار له في طريقه رفقة طيبة، إن نسي ذكروه وإن ذكر أعانوه، يتعلم منهم الآداب والأحكام والحلال والحرام، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أجري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فالأخوة قوة على الطاعة وبعد عن المعصية. وليكن معك من الكتيبات أو في ذاكرتك ما تسمعه أو تقرأه في رحلتك، واجعل سفرتك ماضية لا في آلات وجوالات ولا ألعاب ومحرمات ولا أغاني وسيئات، وإنما اجعل سفرتك وأنت تارة تقرأ القرآن وتارة تذكر وتارة تسبح وتارة تحمد وتارة تهلل وتارة تستغفر وتارة تدعو، فثلاثة لا ترد دعوتهم ومنها دعوة المسافر، هذه كلها قبل أن تصل إلى الميقات. وعليك أن تهيئ نفسك أن تجتنب الرفث والفسوق. قال جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا تتكلم بالجماع ولا تدعو إلى الجماع ولا تتكلم بالفحش ولا تفعل المعاصي، هذا قبل دخولك. فإن أنت أحرمت وبدأت بأعمال الحج اجتنبت الأعمال المحرمة من الأقوال والأفعال، وسيأتي في لقاء نذكر نحو من 20 معصية من المعاصي التي شاهدناها في أعمال الحج مع بعض الحجيج، ويحتاج الناس إلى تنبيه لها. ومن جملتها على سبيل الإجمال في عجالة التصوير في الحرم والتنفير لصيده، فقد جاء النهي عن تنفير صيد الحرم من الحمام وغيره، وبعض الناس يجمع معصيتين بل ثلاث يريد أن يأخذ الذكرى، فيأتي إلى صحن الحرم أو ما جاوره إلى جانب الحمام فينفرها لتطير، ويأمر صاحبه أن يلتقط له صورة من أجل أن يكون صورة في الحرم ومع طير الحمام، فنفرها وتنفيره معصية وصور والتصوير معصية في ذلك الموطن الذي تعظم فيه الآثام كما تعظم الطاعات، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن جملتها شرب الدخان وحلق اللحى والنظر إلى النساء وسماع الغناء وأخذ اللقطة لغير معرف والغيبة والنميمة والسخرية وضيع الأوقات وترك الصلوات، هذه إشارة وليس المراد الإفاضة. فإذا توجه الحاج وهو على هذا الحال وقد قال دعاء السفر الذي ينبغي له أن يتعلمه كما جاء في الحديث، ولا أطيل عليكم، إذا قال دعاء السفر وسار في طريقه راكبا راضيا بالذي قضى الله عليه، تارة يجد ظمأ وتارة جوعا وتارة نصبا وتارة يرغب في الحاجة فلا يقفون له، وتارة يتعب وتارة يسهر وتارة ينصب، وكل ذلك من أجل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن أجرك على قدر نفقتك ونصبك، أي كلما نصبت وتعبت كان الأجر أعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. الحديث: فإذا وصل إلى الميقات استحب له استحبابا لا وجوبا أن يقلم أظفاره، أظفار يديه ورجليه، وأن ينتف إبطه، وأن يحلق عانته، وأن يقص شاربه، وألا يتعرض للحيته، فإن اللحية زينة، فلا تبتدئ أعمالك بمعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، ارجوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، كلها ألفاظ صحيحة. جز الشوارب خالف المجوس، ففي حلاقتها مشابهة لأولئك القوم، وفي إطالة الشوارب مشابهة للمجوس، فينبغي للمسلم أن يعفي لحيته كان في حج أو في غير حج، فإن اللحية ليست شعار حزبي ولا داعشي ولا تفجيري ولا خارجي ولا رافضي، إنها شعار محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كانت لحيته تملأ صدره ويعرفون قراءته باضطراب لحيته، ورغب في إعفائها ومنع من قصها وحلقها ونسفها، وشهد لمن أبقاها بأنها تأتي يوم القيامة نورا على وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل تشيب له شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. أتحلق نور لحيتك تحت قدمك مع دوس الحلاق أو رميها في المجاري؟ قل يا مسلم تعبد لله ولا تبالي أن يقال أنا صاحب لحية سوأد في عملي، إن لحيتك درع لك وليست اللحية هي الدين كله. فلربما يكون بعض الناس لا لحية له وعنده من الأخلاق والآداب والدين والخوف والخشية ما ليس عند من يحلق، عند من يعبو لحية عامة، ونحن لسنا نسخر من الناس. الناس، ولكن عليك بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تبالي بما قال القائلون فالله راض عنك وإن غضب الغاضبون. فإذا كنت في الميقات قلمت وتخليت من السفث، قلمت الأظفار، نسفت الإبط، حلقت العانة، وحلق العانة جائز للرجال والنساء، لا نسفها كما تعتقد بعض النساء أنه لا يجوز للمرأة إلا نسف العانة فترهق نفسها وتأتي بالأصباغ والحلويات، فالحلاقة للرجال والنساء، ومن أتى بغير هذا فلا برهان له إلا قول من جهل السنة. فإذا انتهوا من تقليم الأظفار، نتف الإبط، حلق الآنة، جذب الشارب، اغتسل وتطيب بأجمل الطيب عنده، ثم لبس إحرامه ولا يضر ما بقي من أثر الطيب على بدنه، ثم دخل إلى المسجد فصلى ركعتين، وليس للإحرام سنة، وإنما تصلي بنية أنك تصلي ركعتين سنة الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال جابر فصلى ركعة في المسجد، قالوا صلى الظهر ولم يصلي صلاة خاصة بالإحرام إلا من كان من أهل المدينة، فإنهم يصلون ركعتين لأنه واد مبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا أن جبريل قال له صل في هذا الوادي فإنه واد مبارك، صل في العقيق فإنه واد مبارك. فإذا لبست ملابس الإحرام بعد تطيبك وتطهرك صليت ركعتين بنية سنة الوضوء أو كانت عقب صلاة فريضة، إذا انتهيت من هذا خرجت من مسجدك متوجها إلى القبلة، إما أن تركب راحلتك وإما أن تقول قائما لبيك اللهم حجا إن كنت مفردا، أو قلت لبيك اللهم حجة وعمرة إن كنت قارنا، وإن كنت متمتعا قلت لبيك عمرة، أو قلت لبيك اللهم عمرة. وهذا أفضل الأنساك، بل أوجب أهل العلم على من أفرد أن يتحلل من أعماله فيردها إلى عمرة، إلا من كان ساق الهدي. وحج التمتع هو أفضل الأنساك وأتمها وأعمها وأشملها، بل هو الواجب كما قال العلماء أخذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا استوى على راحلته أو قال قائما، إن أحب قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج لا بأس. وإن اكتفى فقال بعد خروجه من المسجد واستوى على راحلته لبيك اللهم عمرة أي متمتعا بها للحج فلا بأس. وهنا صار محرما، ينبغي عليه أن يباشر التلبية، وهو ممنوع من أن يقع في محظورات الإحرام من لبس المخيط على بدنه من الفنائل أو القمصان أو السراويل، أو يضع على رأسه غترة أو شماغا أو كوفية أو عمامة أو قلنسوة أو برنس، فهو ممنوع من هذا، وممنوع من أن يأخذ من شعره أو أظفاره وأبطه إلا ما سقط بغير اختياره فحكه من بدنه، فلا شيء عليه. وأما المرأة فتحرم بما شاءت من ملابسها، شريطة أن لا تكون ملابس زينة، وأن لا تضع القفازين على يديها، وأن لا تغطي وجهها، لا تخمر وجهها، فلا تنتقم المحرمة ولا تلبس القفازين، ولكن إذا كانت بحضرة الرجال فإنها تغطي وجهها وتخبئ يديها تحت ملابسها، ويشترط ملابس خاص. وإن كان راكبا عن طريق الطائرة فإنه لا مانع أن يلبس من المطار أو من بيته ملابس الإحرام بعد تنظيف نفسه والتقليم والنسف والحلق وغير ذلك، فيغتسل وتغتسل ويلبس ملابس الإحرام ولا ينوي النسك. فإذا ركب الطائرة وأشعره مسؤول الطائرة أنهم قد اقتربوا من الميقات، فإذا حالوا الميقات أو خشي أن يفوت الميقات قال لبيك اللهم عمر أو حجة، فإنه لا ينبغي أن يتجاوز الميقات إلا وقد أهل بالنسك، ولا يعد لبسه للإحرام، يعد محرما حتى يصل إلى الميقات ويقول لبيك اللهم حجة أو عمرة قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لمن تستغفرون إنه الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، أيها الحاج والمعتمر، فإذا أهللت بالنسك واخترت حج التمتع وهو أفضل الأنساك فابدأ الآن بلزوم التلبية، وهي قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شئت أن تزيد فيها أو عنها تستغني في بعض الأحيان بقوله لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، فقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر: فأهللنا بالحج إلى أن قال، فلزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته ولبى الناس بهذا الذي يلبون به، أي بما سمعتم. وفي رواية: ولبى الناس يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. هذا جاء عن بعض الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، فيسمعون تلبيته ويلبون بهذه التلبية الأخرى، فلم يرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، فلم يرد رسول الله عليهم شيئا منه، ولزم تلبيته. قال العلماء: لا بأس بالزيادة على التلبية المعروفة، ولزوم تلبيته هو الأفضل. وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإن زدت لا بأس، وإن خلطت أحيانا زدت تلبية قولك لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، فلا بأس. فقد ورد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته، فمن كان معتمرا متمتعا أو بعمرة مفردة لزم تلبيته إلى أن يرى بيوت مكة. ومن أهل العلم من قال إلى أن يأتي البيت العتيق. وإن كان قد قام بأعمال الحج فإنه يلزم تلبيته إلى أن يرمي جمرة العقبة الكبرى في يوم العيد، فيلزم الحاج تلبيته فيلبي ويرفع صوته كما كان الصحابة يرفعون أصواتهم حتى إذا بلغوا الروحان بحت أصواتهم. ولا يشترط في رفع التلبية أن تتحد أصواتهم، بل كل يلبي بمفرده وبما شاء، فإذا اتحدت أصواتهم عن غير تعمد فلا بأس. وأما المرأة فتلبي أيضا وتسمع نفسها ولا ترفع صوتها خشية الفتنة، ولكن لا مانع أن تسمع نفسها ولو سمعتها من كانت بجانبها من أخواتها فلا بأس. وقد سبق ذكر الفضائل أنه ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من شجر وحجر ومدر حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا، يشهد له ما لبى، يشهد له أنه لبى يوم القيامة. فالكون يتجاوب مع الصالحين، الجبال أولي معه والطير، وألنا له الحديث، ويستمر على تلبيته لا سيما إذا ارتفع أو هبط فإنه يزداد في التلبية ويستمر عليها ولا ينشغل بغيرها ما استطاع إلا لحاجة. فإذا وصل إلى بيت الله العتيق كان له من الهدي ما يأتي ذكره إن شاء الله في الخطبة القادمة. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبلغنا وإياكم زيارة بيته العتيق حجاجا ومعتمرين، وأن يجعلنا من ضيوفه ومن وفوده عليه. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اجعلنا حاجين ومعتمرين وطائفين وواقفين وداعين وراجلين. اللهم يا حي يا قيوم. مالك الملك تئت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلوبا سليمة ونسألك ألسنا صادقة ونسألك من خير ما تعلم ونعوذك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم احقن دماء المسلمين واحفظ عليهم أمنهم وإيمانهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم اللهم احفظنا في بلادنا وفي دورنا وأسواقنا ومساجدنا وبيوتنا واحفظنا في برنا وبحرنا وجونا وليلنا ونهارنا وشمسنا وظلالنا وملنا وخلعنا اللهم عليك بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمتآمرين ومن شايعهم ومن ناصرهم ومن أيدهم على الإسلام المسلمين اللهم إنا نطلب بك في ظهورك ونعوذ بك من شرورك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والصلاة